قصدك برفض الأرض تقدم
سليمان
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك كرازة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
بسم الله الرحمن الرحيم والرسول القدس بالإله الواحد أمين. سبق أني كلمتكم عن داود النبي بل وأصدرت كتابا عن داود النبي، وأنا أريد في هذه الليلة أن أكلمكم عن ابنه سليمان. وقصة سليمان هي قصة فيها مجد عظيم وفيها مأساة عظيمة. أول حاجة عايز أقولها في قصة سليمان إن سليمان كان ابنا للموعد، يعني ربنا وعد داود بكده وقال له متى كملت ايامك واتجعت مع ابائك اقيم بعدك نسلك الذي يخرج من احشائك واثبت مملكته، هو يبني بيتا لاسمي وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد، أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، إن تعود أؤدبه بقبيل الناس وبضربات بني آدم ولكن رحمتي لا تنزع منه كما نزعتها من شاول في صمويل الثانية إصحاح 7 من آية 12. وهو ابن بالشفع، وحسما ان الابن الاول بالشفع الذي مرض وصلى داود من اجله وصام وتقشف على الرغم من كل ذلك مات، لان لو ظل عائشا كان يبقى البكر بالنسبة لسليمان ويبقى افضل من سليمان من ناحية البكورية ويرشح للملك. ثانيا سليمان كان احكم اهل جيله، تكلم كما قيل في الكتاب تكلم 3000 مثل الف وخمسة نشيد. وطبعا كتب بعض الاسفار المقدسة التي نتلوها في الكنيسة، وكان يأتي جميع الشعوب لسماعه. يقول ايه كتاب شديد، يقول ملوك الاول الصح 4 ولما سمع جميع اسرائيل بالحكم الذي حكم به الملك خافوا الملك لانهم رأوا حكمة الله فيه لاجراء الحكم. وفي اصحاح 4 برضو في الاخر وكانوا يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا لحكمته. ملوك الأول 4 آية 34. وهو أخذ هذه الحكمة من الله نفسه، لأن ربنا سأله قال له قل لي اسأل اطلب اللي انت عايزه وانا اعطيك. فسليمان قال له يعني الشعب كتير، اعطي عبدك قلبا سليما لأحكم على شعبك واميز بين الخير والشر. بيقول الكتاب ان ربنا قال له هو اعطيتك قلبا حكيما ومميزا حتى انه لم يكن مثلك قبلك ولا يقوم بعدك نظيرا، بحيث انه لم يكن مثلك قبلك ولا يقوم بعدك نظيرك. يعني ما فيش حد قبل منه ولا بعد منه يكون بمثل هذه الحكمة. حاجة عجيبة جدا. لذلك بعد ما نشوف كيف كان سليمان احكم اهل جيله، ومش بس اهل جيله، وما فيش بعد منه هيجي واحد زيه، وبعدين سقط، نقول عجيبة الخطية دي. زي ما هو قال قبل كده في سفر الامثال انها طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها اقوياء. فاحنا في الكلام عن سليمان نتكلم عن حكمة سليمان وعظمة ومجد سليمان وغنى سليمان ومتعة سليمان وبنائه لبيت الرب، ثم سقط سليمان وتوبته وعقوبته. أول حاجة حزم سليمان. يعني إيه حزم سليمان؟ يعني ما لم يستطعه أبوه داود الملك استطاعه سليمان. ده داود كان خايف من رئيس الجيش يؤاب بن سراويل، وكم مرة هدد يؤاب وما قدرش داود يعمل له حاجة، وارتكب يؤاب أخطاء شنيعة وقتل رجلين بريئين. كل اللي استطاعه داود قال انا بريء من دم دول، دمهم يقع على يؤاب بن سراويل، لكن ما قدرش يعمل حاجة. اللي قدر هو سليمان، شخصية قوية حازمة جريئة تقرر وتنفذ في نفس الوقت، وقد طهر المملكة من هؤلاء المخطئين، من يؤاب بن سراويح ومن شمعي بن جيرة ومن أبيسار الكاهن ومن أدونيس. أول مثل لحكمته قولوا اتنين ستات وقالوا له احنا الاثنين ولدنا في وقت واحد تقريبا بيننا وبين بعض 3 ايام، وكنا ساكنين سوا، وزميلتي اتبجعت على ابنها موتته، فجت بالليل وانا نعسانة اخذت ابني الحي وحطت في حضن ابنها الميت. دي تقول الابن الحي ابني والميت ابن الثانية، ودي تقول لا الابن الحي ده ابني والميت ابن الثانية. فهو قال طب هاتوا سيف نقتل الاب نصين كل واحدة تاخد نص. فام الولد الحقيقية قالت لا سفلها، انا مش عايزاه سفلها، لان قلبها تحرك من جهة ابنها. والتاني قالت مفيش مانع نشوف، فقال ادوها لهذه المرأة اللي قالت ما يموتش وتسيبه لازم يقتل لان قلبها بالامومة تحرك. فالناس لما سمعوا الكلام ده اعجبوا جدا بحبه، وكانوا يأتون اللي سمعوا من كل جهة. سليمان ايضا كان جريئا حتى من جهة الخطاة الذين يلجؤون الى قرون المذبح ويتمسكون به. يقاب عمل كده، فبعت له سليمان قائد الجيش الجديد وقال له خرجوا اقتلوا. قال له مانيش فارق. قال له طب روح اقتلوا عند قرون المزبح زي ما قال ابتزوه. لا يستحق الموت لانه قتل اثنين ابرياء ودمهم بدل ما يطلب من ابي يطلب منه هو. جريء كنهم يجيب واحد من قرون المزبح ويقول يتضرب. قول داود كان عدل شوية ما جاش زي الشاب سليمان اللي كل قوة وحزم. وشمع ابن جير ايضا ادونية اخوه ممكن دلت القصة دي عجيبة شوية. ادونية كان مرشح للملك قبل سليمان ولكن سليمان اخذ الملك بامر من داود النبي والملك. نادح لصادوق الكاهن ونعسان النبي والقائد بتاع الجيش وقال لهم خذوا سليمان وركبوه على البغلة وروحوا بيه امسحوه ملكا ونادوا يقول يحيى الملك ويجي يجلس على كرسي في حياتي. برضو سليمان يتميز بدي انه جلس على كرسي ابيه في حياته وهتف له الناس يحيى سليمان الملك يحيى سليمان الملك في حياة ابيه داود وفرح داود بهذا. والناس قالوا لداود قالوا له ياكم سليمان اعظم منك وكرسيه اعظم من كرسيك. فانبسط بكده. ادونية لما لقى الملك راح منه وكان هو عايز يترشح للملك ذهب الى الشفع ام سليمان وقال لها اطلب من كتاب. قالت يقول الله يديني ابيشج الشنامية امرأة لدي. ابيشج الشنامية دي لما عجز داود كانوا بيدولوا الشابة دي كان اسمها حاضنة الملك يعني امرأة ليه لان جسمه ما كانش فيه حرارة هي كانت بتدفئه. فبالشفع دخلت على سليمان الملك فاول ما شافها لامه فسجد لها الى الارض وقال لها مرحبا بك يا امي وجاب كرسي وقعتها جنبه وقال لها قولي طلب. قال ممكن ابيشج الشنامية تعطى لادونية. قال لها ابيشج الشنامية يعني ايه ياخد مراته في مرتبة امه. حي هو الرب الراجل ده لا يمضي هذا اليوم ويكون راسه على رقبته يكون انتهى. وفعلا قضى عليه كان حازم وقوي. هي بس الايام الاولى ايام سليمان كان فيها حازم وطهر البلد من القتال اللي من هذا النوع. بعد كده عاشت البلد في سلام كامل كل واحد تحت كرمته او تحت دينته والبلد عايشة في سلام وهو علاقته بالملوك اللي حواليه علاقة سلام ايضا. سليمان اتجوز ايضا بنت فرعون ملك مصر وعمل لها بيت في مملكة او في مدينة داود ثم نقلها الى بيت اخر عاشت فيه. حكاية علاقة سليمان مع النساء دي مشكلة نقولها في الآخر. دي نقطة التحول في حياته اللي ضيعته. راجل في منتهى العقل في منتهى الذكاء في منتهى الحكمة واللي ضيعه النساء دي كانت نقطة الضعف اللي عنده. عظمة سليمان ومجده. هو نفسه قال في سفر الجامعة: عظمت وازددت جدا اكثر من جميع الملوك الذين كانوا قبلي في اورشليم. والمسيح ذكر عظمة سليمان لما جاء يتكلم على جنابة الحق، قال: ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منه. يعني تكلم عن سليمان وكل مجده، وطبعا لما يكون يلبس كواحدة معناها ملابسه كانت اخر فخامة الدنيا. سليمان كان عنده 12,000 فارس من الفرسان يعني، وعنده 40,000 مزود لخيل مركباته، وعنده 60 نبيلة عظيمة بأسوار، وعنده جميع مدن المخازن ومدن المركبات ومدن الفرسان، وله أبنية في لبنان، وله سفن في ترشيش، وكان له علاقة قوية بالملوك وخصوصا بحيران ملك سور كما ورد في ملوك الأول بالصحة. وكان له رؤساء تحت يده، وله 12 وكيلا، وبنى بيتا له في 13 سنة، وبنى بيتا للرب في 11 سنة. كان المجد اللي عنده مجد عظيم جدا، مفيش حد كان زيه أبدا. وغنى سليمان كان الذهب في ايام سليمان كثيرا جدا جدا. لما نشوف في بناءه لبيت الرب ايه الذهب اللي كان موجود، هحكيلكم عليه بعد شوية. وكانت الفضة في ايام سليمان كالحجارة بلا قيمة لها، كما ورد في ملوك الاول اصحاح 10 آية 27، يقول: ان الفضة دي لم يكن لها قيمة. جعل الملك الفضة في اورشليم مثل الحجارة، وجعل القرص مثل الجميز. وكان اتفق مع حيرام ملك سور ان يقطع له من ارز لبنان ويكتبوله، وهو عليه يدفع الاجور. فجاب له كميات كبيرة من خشب الارز وخشب الثرو لبناء الهيكل، وبعدين كترت الحاجات دي جدا. وبيقول بقى الارز عنده زي الجميز، جميز يعني خشب ومفيهوش قيمة. من غنى سليمان ان جميع آنية بيته كانت من الذهب الخالص، وكانت سفرة ترشيش تجيب له ذهب، في بناء بيت الرب نتكلم عليه شوي في ملوك الاول اصحاح 6. يقول ان هو كان بيغشي اجزاء الهيكل بالذهب غالبيته، حتى الكاروبيم الموجود من هنا وهناك كان بيغشيه الذهب، والاوامر كلها كانت من الذهب. ممكن تبقوا تقروا في اللوك الاول اصحاح 7 ازاي كانت كل الاواني دي من الذهب في بناء بيت الرب. اضطر لتسخير بعض الناس يشغلهم بالسخرة. كان عنده 30,000 في السخرة، عنده 70,000 يحملون احمالا، و80,000 يقطعون حجارة من الجبل. وله موظف عنده وكيل على التسخير، وكان ليه 12 وكيل. ولذلك حكاية السخرة دي اثرت فيما بعد في ايام خليفته رحبان. سليمان اللي ضيعه النساء وحياة المتعة. ايه حياة المتعة دي؟ في سفر الجامعة اصحاح 2 يتكلم سليمان عن نفسه فيقول: عظمت عملي، بنيت لنفسي بيوتا، غرست لنفسي كروما، عملت لنفسي جنات وفراديس، وغرست فيها اشجارا من كل نوع ثمر، عملت لنفسي برك مياه ليسقى بها المغارس المنبتة للشجر، قنيت عبيدا وجواري، وكان لي ولدان البيت. وكانت لي ايضا قنوة بقر وغنم اكثر من جميع الذين كانوا في اورشليم. جمعت لنفسي ايضا فضة وذهبا وخصوصيات الملوك والبلدان. اتخذت لنفسي مغنين ومغنيات وتنعمات البشر سيدة وسيدات. فعظمت وازددت اكثر من جميع الذين كانوا قبلي في اورشليم، وبقيت ايضا حكمتي معي، ومهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما. عاش متنعم ومتبهدل. طول ما الواحد يعيش في الحياه دي يبقى بعيد عن ربنا، لانه زودها اوي. داود لما كان في البرية بيرعى الغنيمات كان رجل المزمار ورجل الصلاة، واستطاع يقف قصاد اسد ودب. لما بدأ يتنعم وينام في بيته او يتمشى على السطوح ويبعت حد تاني يقود الجيش، حينئذ سقط داود. فهو عايش في التنعمات دي، مهما اشتهته عيناي لم امنحه عنهما. اما عبارة بقيت حكمتي معي فتفسر بشيء اخر. زمان كان المستوى بقيت حكمته معه يعني ان هو ما كانش بيعبد غير ربنا، لكن ما فيش شك ان هذا التنعم الزائد عن الحاجة لم تكن فيها حكمة. وهيبان ان جوار هذا الامر انه كتر في حكاية النساء جدا، لدرجة انه بعد ما اتجوز بنت فرعون مصر احب نسوة اخريات. يقول ايه الكتاب في الصحيح 11: واحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون، مؤابيات وعموميات وأدوميات وصيدوميات وحيثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة، وكانت له 700 من النساء السيدات و300 من السرائر. ده ايه ده؟ ممكن ما نعرفش اسمه، ما نعرفش اعمل لهم جدول يقابلهم فيه. ده 700 و300 ده ولا يعرف. هنا بدأت تتمخول ظروفه من جوه، ما بقاش سليمان الحكيم اللي قال عن النقطة دي بالذات فرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها أقوياء. فماذا كانت النتيجة؟ يقول الكتاب برضو في الملوك الأول 11، فأمالت نساؤه قلبه، وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. فذهب سليمان وراء عشتاروت إلهة الصيدونيين وملكوم ركس العمونيين، وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش ركس المعابيين، يعني إله المعابيين، على الجبل الذي تجاه أورشليم، ولمولك ركس بني عمون إله بني عمون. وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللوائي كنا يوقدنا ويذبحن لآلهتهن. فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب. الرب الذي تراءى له مرتين، تراءى به الرب قبل كده مرة في جبعون ومرة عند تدشين الهيكل في أورشليم، ونسي الحاجات دي كلها ومشي ورا نسائه وورا آلهة نسائه، فضل كثيرا وسقط. وكان لابد أن يعاقبه الله. وهنا المأساة، إزاي إنسان بدأ بانتصار كبير وطهر الأرض من المذنبين، وإزاي إن ربنا تراءى له مرتين، وإزاي إنه كان من رجال الوحي الإلهي فكتب بعض الكتب المقدسة، وإزاي إنه كان حكيما أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض في أيامه، ومع ذلك يسقط هذا السقوط. بتورينا أن الخطية ليست سهلة، السهل هو السقوط في الخطية، وأنه ممكن الكبار جدا يسقطوا. فرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. سليمان ضاعت منه حكمته لما سقط هذا السقوط، وكان زي جده آدم اللي ساعة ما أكل من الشجرة لم يكن قلبه مع الله ولم تكن فيه صورة الله ومثاله وسقط. ربنا عاقبه عقوبتين. قال له انا اول عقوبة. قال له انا هامزق المملكة بتاعته. لكن مش همزقها في ايامك انت من اجل داود عبدي. همزقها في ايام ابنك ابن رحلان. وأسلمها لعبدك. وفعلا سلمها لعبد يربعام. وقال له ايه؟ قال له اني امزق المملكة عنك تمزيقا واعطيها لعبدك. الا اني لا افعل ذلك في ايامك من اجل داود ابيك بل من يد ابنك امزقها. على اني لا امزق منك المملكة كلها بل اعطي صدقا واحدا لابنك لاجل داود عبدي. عجيبة دي. عجيبة ان داود له المكانة الروحية الكبيرة عند ربنا والشفاعة الروحية حتى دون ان يطلب حتى بعد موته لأول عقوبة. ثاني عقوبة أقام ضده خصوما بعد ما كانت البلد عايشة في سلام في ملوك الأول 11 برد. أقام الرب خصما لسليمان هبد الأدومي. وبعدين أقام الله خصما آخر رازون ابن أليداد. ثم يربعام ابن نباط. وكانت ايامه الاخيرة لم تكن ايام سلام لانه بعد عن ربنا فلم يجد المعونة الكافية له. على الرغم من كل ذلك الكتاب يحدثنا عن توبة سليمان. يحدثنا عن توبة سليمان في سفر الجامعه اللي قال عملت لنفسي كل هذه الامجاد ثم نظرت الى كل ما عملته يداي فاذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. يا ريتك كنت قلتها قبل ما توقعك النسوة اللي انت احببتهم وضيعوك. مأساة. وعرف ان الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. لكنه لم يعرف ذلك الا في اخر ايامه وبعد سقطته. ومع ذلك نحن نطلب شفاعة سليمان ونذكره خصوصا في اسبوع الالام وفي الصوم الكبير ونقرأ كتبه وهي من الوحي الإلهي ونطلب بركاته. تفضلوا مصطفى.